لازلنا نتكلم في مسألة اقتضاء النهي للفساد، وتكلمنا في البحث السابق في مقام المعاملات، وصل البيان بنا إلى تنبيه مشكل. خب، قال تنبيه إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، يا مسألة سابقة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، يريد الآن يحرر هذه المسألة، يقول حتى لا يصير خلط عند الأخوة، خلط عند الطلبة في أنهم يخلطون بين مسألة اقتضاء النهي للفساد وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول الفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن المسألتين باعتبار أن تنصب الأول مختلفتان موضوعا ومحمولا فلا قدر مشترك بينهما، يعني حتى قدر جامع مشترك بينهما غير موجود، فإن مسألة الاقتضاء موضوعها غير موضوع مسألة الاجتماع، وإن محمول الاقتضاء غير محمول الاجتماع، فلا قدر مشترك بينهما حتى تبحث في الجهة المائزة، يعني باعتبار أن ما به الاشتراك لا يبحث عادة، وهذا واضح إن شاء الله في دروس المعقول في المنطق. خب، وأما يبحثون ما به الامتياز حتى يفرقون هذا عن ذاك، يقول هذه المسألة لا جهة امتياز بينهما، بل أنهما متباينتين من جميع الجهات. سلام عليكم ورحمة. قال لأن عنوان البحث في المسألة السابقة هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلق ومتحدان في مقام الإيجاد أو لا؟ مقام التعلق، يا هو مقام التعلق، هاي مقام التعلق راح يذكر ويذكر مقام الإيجاد. مقام التعلق يعني هو مقام الجعل، ومقام الإيجاد مقام الامتثال. مقام الجعل ومقام الامتثال. قال هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلق؟ يعني هم في حقيقتهما شنو؟ النظر إلى الأجنبية والصلاة مختلفين في مقام في مقام الجعل، لو مو مختلفين مفهوما خو مختلفين، مفهوم النظر غير مفهوم الصلاة، ومتحدين في مقام الإيجاد، وهو شنو؟ وهو الامتثال الخارجي، النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، هذا إيجادهم واحد لولا الامتثال في جانب واحد أو لا؟ أحسنتم، الفعل واحد. قال كما أن عنوان البحث في هذا المقام هو هل هنالك ملازمة. شوف سلام، البحث في مسألة الاجتماع أنه هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يجوز، أن الأمر والنهي هل يردان على موضوعين مختلفين ثبوتاً متحدين إثباتاً أو لا، في حين أنه في مسألة الاقتضاء تبحث عن من؟ تبحث عن الاتحاد وعدم الاتحاد، لا تبحث عن الملازمة وعدم الملازمة. سلام عليكم ورحمة الله. هل هنالك ملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وفسادها أو لا؟ فإذا موضوع تلك المسألة مختلف عن من؟ ذيك تبحث عن الاتحاد، هاي تبحث عن من؟ تبحث عن الملازم. قال فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا، ومع هذا الاختلاف فالبحث عن الجهة المائزة ساقط. ليش البحث عن الجهة المائزة ساقط؟ لأنه لم يشتركا ولم يتمايزا في بعض الجهات. فإذا يمكن أن نعبر بهذا التعبير المختصر أن المسألة أو أن المسألتان بينهما نسبة التباين، فإنها تباين كلي، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي موضوعا ومحمولا مباينة لمسألة اقتضاء الاقتضاء هل يؤدي إلى الفساد أو لا يؤدي إلى الفساد. الفرق الثاني أو المقام الثاني، إذن هسه الفرق الأول بين المسألتين شنو؟ أنهما متباينتان موضوعا ومحمولا. الفرق الثاني أن المسألة السابقة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي شنو؟ ستكون أعم من مسألة الفساد. المسألة مسألة الاجتماع أعم من مسألة الجنو الاقتضاء. لماذا؟ باعتبار أن مسألة الاجتماع تبحث عن الأمر والنهي، يعني تبحث عن من؟ عن أمرين، عن موضوعين، وهو هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يجوز. يعني هنالك أمر وهنالك جنو نهي، في حين أن مسألة الاقتضاء أنها لا تتكلم ولا تنظر إلى الأمر سواء وجد أمر أو لم يوجد أمر، إنما تنظر إلى خصوص شنو؟ إلى خصوص النهي، هل أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو النهي في المعاملة يقتضي الفساد أو لا. ها؟ فمسألة الاجتماع، مسألة الاجتماع تبحث عن من؟ يعني تبحث كما أنها تنظر إلى الأمر تنظر إلى أي شيء؟ تنظر إلى النهي، اجتماع الأمر والنهي. بغض النظر عن التسمية، الذي يبحث في مسألة الاجتماع يبحث الأمر ويبحث شنو؟ النهي. في حين أن مسألة الاقتضاء الأمر غاضة الطرف عنه، لا تنظر إلى من؟ إلى الأمر، يعني سواء وجد أمر أم لم يوجد أمر هي شنو؟ بتباوع له، ولكن تنظر إلى أي شيء؟ إلى النهي، هل أن النهي يؤدي إلى الفساد أو لا يؤدي إلى الفساد؟ من أي جهة؟ ها مو هناك النهي من جهة الموضوع، من جهة أنه يجتمع مع الأمر أو لا يجتمع مع الأمر. هنا النهي لا ننظر له يجتمع أو لا يجتمع، وإنما ننظر له يعني لحاظ النهي هناك غير لحاظ النهي هنا. اشتراك لا، مو قلت المسألة لحاظية. شوف هسه مثل من؟ مثل أنه أنا أنت والشيخ أريد أجد بيناتكم شنو جهة اشتراك وهي الإنسانية، أريد أجد بيناتكم جهة تباين وهي كل ما يميزك عنه أذكره فأقول أنهما متباينان. متباينان بلحاظ من؟ بلحاظ ما فيك وليس فيه، هذا هو التباين. قال إن المسألة السابقة تبتني، يا مسألة سابقة قلنا الاجتماع، على وجود الأمر والنهي. شنو؟ أي هو أنت من تجد خصوصيات شنو؟ هذا اللي عادة هذا التعبير اللي يقولون، يقولون ما كثر قيوده ندر شنو؟ وجوده، أي بمعنى صار مباينا لما عداه، بمعنى صار مباينا لما عداه. قال ولكن هذه المسألة تبتني على وجود، يا مسألة هذه المسألة وهي مسألة الاقتضاء، شوفوا قال أن المسألة السابقة وهي الاجتماع تبتني على وجود الأمر والنهي، هاي مسألة الاجتماع. ولكن هذه المسألة باعتبار هو هم يطبق قواعد لغة عربية، هذه اسم إشارة علما للقريب، وأقرب مسألة نحن فيها هي مسألة الاقتضاء. قال تبتني على وجود النهي فقط، سواء أكان هنالك أمر كما في باب العبادات أو أم لا كما في باب المعاملات. شوف بالعبادات أكو أوامر، بس بالعبادات بينما بالمعاملات ماكو أوامر، أكو أمر يقول بع واشتري، ماكو إذا الآن تحللون كتاب أو تصفحون كتب معاملات ما تشوفون أكو أمر يقول بمن؟ بوجوب البيع. ما عندنا أمر بوجوب البيع بالعنوان الأولي، بالعنوان الثانوي قد يجب البيع، بينما العبادات لا، بالعناوين الأولية أكو وجوب وأكو حرمة. قال فوجود الأمر في المسألة السابقة يعد من مقوماتها دون هذه المسألة. تطبيقات. إلى هنا أتم المطلب وتم المقصد بحمد الله تعالى، هذا المقصد الثاني قد تم بحمد الله. الآن يذكر جملة من التطبيقات. قال لقد مضى أن مسألة النهي في العبادة والمعاملة من المسائل المهمة، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لتلك المسألة. يقول أنا بالبداية قلت لكم مهمة، هسه أنتم خاف يصير عندكم مثل باقي المسائل كلها نقول مهمة وبالتالي تبين نظرية ومو مهمة، مهمة وبالتالي تبين نظرية ومو مهمة. قال لا، خل أجيب لكم تطبيقات فقهية أبين لكم المراد من أهميتها. التطبيق الأول وهو الصلاة بالذهب. روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، فإن قال شيخ مشايخنا العلامة الحائري، علامة الحائري شيخ عبد الكريم الحائري القمي، شيخ الحائري اليزدي عفوا، شيخ عبد الكريم الحائري اليزدي بلي، قد دل الطائفة من الأخبار على عدم كون لباس المصلي من الذهب للرجال، والنهي في تلك الأخبار قد تعلق بالصلاة في الذهب. هو الروايات شنو قالت؟ قالت لا تصلي بمن بثوب فيه سلك من ذهب أو فيه خيط من ذهب ونحو ذلك. هذا الروايات تعلقت بمن بخصوص الذهب لو بالصلاة، يعني النهي عندما ورد لخصوصية الذهب لو للذهب في الصلاة. لا لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. هسه هاي لا يلبس الرجل الذهب هاي مو موردنا، هاي خصوصية الذهب في غير الصلاة. احنا شاهدنا وين؟ ولا يصلي فيه، يعني النهي نهي لبس الذهب تعلق في من الآن؟ المقطع الثاني. المقطع الأول هو كان المفروض ما يجيبه. المقطع الثاني ولا يصلي فيه، النهي عن لبس الذهب تعلق بخصوص الذهب لو لأنه يريد أن يصلي، لأنه لذلك شوف عبارته قال والنهي في تلك الأخبار قد تعلق بالصلاة في الذهب. والنهي هاي العبارة اللي هو يريدها المتعلق بالعبادة ماذا يقتضي؟ احنا مو نقول النهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد، فالنهي عن لبس الذهب في الصلاة تعلق بالذهب لو بالصلاة. فالنهي المتعلق بالعبادة، النهي عن الذهب متعلق بمن بالصلاة في الذهب، يستوجب فساد شنو؟ الصلاة إذا صلى لابسا ذهبا. واضح الاستدلال؟ لا لا حتى مطلقة، ولا يصلي فيه مطلقة، محبس قلادة من هالقبيل. عدا شنو؟
على اعتبار عدم لباس المصحف.
اي ها مو اللباس، مو اللباس العرفي، كل ما يلبس. ولذلك هسه خلينا نفترض عندي خاتم ذهب حاطه بجيبي، يصير اشيله وانا اصلي؟ اي يصير، ماكو مشكله. ليش؟ لانه لا يصدق عليه اللباس. هذا من قبيل المنديل المتنجس، او من قبيل الثوب النجس او المتنجس. فانيله، انا شايل الفانيله بجيبي ومره لابس الفانيله، يقولون لابس الفانيله ما يصير يصلي بيها، بس شايلها ماكو مشكله. وهذه المشكله نشات عندنا. طبعا اكو فرد مساله عويصه في هذه المساله، وهي مساله الساعه الجيبيه الذهبيه. شايفين ساعه جيبيه؟ عاده الاخنديه قبيل كانوا بعد ما يلبسون اصلا، اشكال عندهم في باللبس، فيسوون ساعه هاي اللي تنخلى بالجيب، يصدق عليها ملبوس أو محمول. لا منهم من قال هي وين داخلة؟ هي داخلة بالقميص فتسمى ملبوس، يعني لبست. فالمسألة بعد هنا يرجعون فيها إلى العرف. طبعا هي من المسائل العويصة في هذه المسألة، يعني تشوف آراء الفقهاء مرات واحد يصفن يقول أنه يتعاركون على الساعة. فشخص ما أفضل زين. المسألة الثانية وهي إذا فرق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام. لو طلب الإمام الزكاة، الزكاة لابد أنت إلمن تحملها، حس الزكاة الخمس لابد إلمن يحمل. وهي المسألة طبعا الآن هم عويصة، يعني أنه الآن أنت تقولون الخمس واجب، فهذا الخمس يحمل إلمن؟ يحمل إلى نائب الإمام. لو كيفك أنت تتصرف بي، أنت تخل تعلم أن الخمس حق إمام حق السادة، أنت تروح تقول بما أنه حق إمام فأنطي لفقراء الشيعة، حق السادة أنطي لفقراء السادة، فضت راحت، أنا إلمن مودي للحاكم الشرعي. يقولك لا، هي مو كيفك، هي لابد أنه وين تودي؟ تودي للحاكم الشرعي أو تحصل مأذونية في صرفه. فلو صرف الخمس أو الزكاة من دون إذن من الحاكم الشرعي شنو يصير الحال؟ قال لو طلب الإمام الزكاة ولكن المالك، يا هو المالك، مالك الزكاة يعني مخرج الزكاة خلينا نعبر عنه، فرقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى الإمام. من يوم أنا الخمس الآن طلعت حق الإمام حق السادة صرفته من دون إذن من الحاكم الشرعي، فهل أعتبر أني مخمس أو لا؟ هل أعتبر أني مزكي أو لا؟ قال فهل يجزي التفريق مع النهي الصادق الصادر من الإمام أو لا. هسه لو مثلا هسه بعض الفقهاء ممطي إذن عام لمقلدي في صرف الخبز، فهذا بعد يعتبر ممتثل، بينما مثلا سيد المرجع ما عنده إذن عام، بالتالي لابد أن تحمل إلى يعني إلى المورد الخاص ويصالحوك أو ينطوك فرد مأذونية في التصرف بثلثه أو بعضه، وإلا يعتبر أصلا مو مخمس، يعني فلوسه ذهبها بالشاط منطيهن على نحو الهبة أو على نحو الصدقة. بلي 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 بلي، يعني كل الفقهاء اي حتى الزكاه
جميل عبادات
بعد. الزكاه بعد عباده او ليست بعد. يعني خمس او زكاه لابد ان تحمل الى الحاكم الشرعي، الحاكم خذ ذاك الوقت ياذن لك في التصرف او لا ياذن. المساله او التطبيق الثالث، لو تضرر باستعمال الماء، هاي المساله تاخذونها وين؟ في التيمم، في مساله التيمم، في انه او وين في في يعني هو في كتاب الجبيره، وين تاخذون هاي المساله؟ خل نشوف والله تذكرون فقهيات خب وين التيمم؟ اكو مورد ما تذكرونها؟ هاي في مسألة الجروح والقروح، إذا كان الكسر في الوجه أو كان الكسر في اليد، في اليدين، في اليدين يقولون هنا شنو تجمع، أنه سوي جبيرة وتجمع بين الوضوء والتيمم. أما بالوجه لو لو توضأت فإن وضوءك باطل وشنو وعليك التيمم حتى وإن ضررت بنفسك، أو من يخشى على نفسه من الضرر، يخشى على نفسه طول البر، هالشكل يعبرون بالرسائل العملية. قال لو تضرر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، هاهم ينتقل قهرا، يعني هذا الذي يخشى على نفسه منين؟ من طول البر، من طول البر، وجبر نفسه، غصب نفسه، راح توضى، شو يقولوا له؟ يقولوا سلام عليكم، يقولوا مع أنت غصبت روحك، هذا وضوءك إيش فيه؟ باطل، روح تيمم، لأنه يدخل في التجري، فقد تجرأ هنا بلي. خذ ذاك بعد أصلاً، ذاك أصلاً بعد دخل في الحرام، ذاك أصلاً دخل في الحرام لأنه أحل ما حرم الله. لا هذا تجرأ، هو هنا مو قال أنه أنا وظيف يجب علي الوضوء ولا يجب، فالوضوء واجب، ولكن هو قال أنا حباً للمولى تعالى، يعني أنه أنا أتحمل الضرر في طاعة الله تعالى، راح أتوضأ. لا هذا ما شرع، هذا ما شرع، قال أنا أدري أن وظيفتي التيمم الآن، وأدري أن الواجب بالأصل هو الوضوء، ولكن أنا شنو؟ أنا تقربا إلى الله وأحب الأعمال أحمزها أصعبها، أنا رحت أتوضأ. نقول له مع ذلك أنت الآن تجرأت، فعليك شنو؟ فعليك الوضوء، التيمم عفوا. لو تضرر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، فإن استعمل الماء والحال هذه فهل يبطل الوضوء أو لا؟ الجواب طبعا الفقهاء يقولون يبطل الوضوء وعليه شنو؟ التيمم. التيمم بالتراب أو الحجر المغصوبين، إذا تيمم بالتراب أو بالحجر المغصوبين أي الممنوع من التصرف فيهما شرعا، فهل يفسد تيممه أو لا؟ تدرون أنت واحد من شرائط التيمم شنو؟ إباحة الجنو. وكذلك الوضوء، لو توضأ في الماء المغصوب فهل أن وضوءه صحيح أو لا؟ زين. التطبيق الخامس، وهو الاكتفاء بالأذان المنهي عن، إذا تغنى بالأذان أو أذنت المرأة متخضعة، شنو يعني متخضعة؟ يعني بمرققة الصوت، طريقة الأغنية مثلا، أو أذن في المسجد وهو جنب، فهل يصح الأذان منهم وهل يكتفي به أو لا؟ شلون؟ بشكل مطلق، اي حتى وان كان بشيء، اي باعتبار انه احنا حتى مساله الغناء هم من توسع بها ومن تضيق بها، مساله الغناء ومساله الدف، غير قصدكم انه هنا قالوا في مورد خاص وهو الاعراس. اي هو متخضع يعني شنو؟ يعني بطريقه الغناء، يعني مرققه الصوت ومرجع فيه بطريقه الغناء، هذا هو. هو هنا يجركم ترى الى مساله كنت تفتونها، وهو أن الأذان عبادي لو إشعاري إعلامي. ترى عندنا مسألة بحث في الفقه في الأذان، الأذان هو عبادة في نفسه، يعني توقيفي لو إشعاري فقط، يعني يشعر بدخول الوقت. ها؟ لا، أغلب فقهاءنا يقولون عبادي لأنه له كيفية خاصة وله وقت مخصوص وله أحكام مخصوصة. لذلك شوف إيش قال، قال وهو جند، فهل يصح الأذان منه ويكتفى به أو لا؟ يعني هسه خل جيد غناء، راح أحكي في المسائل المبنائية، غناء المرأة لزوجها، بعض من قال بالجواز، بعض من قال بالحرمة مطلقا للزوج ولغير الزوج. فأقول للزوج الآن هاي أذن، هو قاعد، هي سوت الأذان بطريقة الأغنية، بطريقة ترقيق الصوت يم زوجها، هسه هذا بإمكانه أن رأسا يسوي إقامة ويصلي لو هذا الأذان لا يجتزئ به، هذا يعتبر باطل. فهنا ولمن اشترط الطهارة في الأذان، اشترط الطهارة بلي اشترط الطهارة في، هنا يقول أذان أو أذان في المسجد وهو جنب، هو أصلا هنا هي هذا الفرض هم خاطئ، لأن الجنب لا يمكن أن يدخل المسجد ويؤذن فيه إلا بفرض أنه هو يدخل من باب يطلع من باب تجوزون للمجنب، فهو أثناء الدخول من دخل قال الله أكبر الله أكبر وهو يمشي دول القاعدة. ها؟
المسجد
حرام أذن،
هو في المسجد
شو؟
المسجد
داش المسجد
ما
طلع،
هو
موجب أذن. طبعا يا أخي سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا هو دخوله في المسجد هو حرام، بس أنا هسه فرض شوية عد مشيت الهياء أنه قلت يدخل من باب يخرج من باب ويأذن، باعتبار مسجد الكوفة شوية طويل، فإذا يدخل فرد من باب يخرج من باب يكفي، مو بس يأذن، يأذن عشر أذانات. ها هنا هل يعتبر، هل يمكن لمن يجلسون في المسجد وقد سمعوا أذانه من أوله إلى آخره يجتزئون به ويصلون أو لا؟ قلت بناء على أن الأذان عبادة فلا يصح.
إذا قلنا أنه
لا، مو إذا مو إحنا أول شيء نحرر محل النزاع، أن الأذان هل هو عبادة توقيفية أو لا فقط إشعاري إعلامي؟ لو قلنا عبادة توقيفية بعد ما يصير يجتزئون به. وهو استحباب عبادة أو لا؟ ها فبالتالي لو قلنا بعباديته بعد ها، بس يقولون انه انت مو انت اذا تريد تجيب مستعمل مره، هسه احنا الان لو واحد اذن، لو واحد اذن الان صار وقت الاذان اذن، زين احنا واحنا قاعدين وسمعنا صوت الاذان ومباشره وراه سوينا اقامه، نحصل اجر الاذان لو ما نحصل اجر الاذان؟ مو من اذن فله صفان من الملائكه ومن اقام فله صف من الملائكه، هاي الثلاث صفوف نحصلهن وما نحصلهن. انت كلامك الان وين شيخنا؟ كلامك انت الان تجرني الى ان الاذان اشعاري مو عبادي. اذا اشعاري اقول لك ما عندي مشكله، اذا عبادي فلا يسبب مشكله، يعني الاثر المترتب على الاذان لا احصل عليه. هو هذا
اشعاري يقول بدل الاذان بدل اذان شيء
ثاني، لكن ايش بدل شيء
اشعاري مو
عبادي؟ جرس مثلا، ما عنده شيء. زين قلت وهذا راي قليل نادر،
الاذان شيء والمسجد
هذا قلت هذا المثال مو صحيح، هذا المثال هو راح يصير من الأول هو شنو مرتكب للحرام، يعني إلا أنه يمشي من باب تداخل الأسباب.
يعني إذا أتيت الحرام يعني دخل المسجد هو جنوب، هذا يستلزم إنه إذا أذن يعني هذا
حرام، حرام مو حرام بالنسبة له، هو أخو مرتكب الحرام ومنتهي من عنده، هذا الأذان بالنسبة له لا أخو مو حرام، مو حرام، ولكن بالنسبة لنا هل نجتزئ بأذانه أو لا؟ لا يمكن أن نجتزئ به. أحسن، يعني هو الآن باعتبار هي لا من لا هو مسك كتابة القرآن ولا هو قرأ سورة من العزائم ولا هو كذا، طبعا هو مكروه له باعتبار سيذكر أسماء مباركة وهو عند جنوة عند حجب النورانية. خب المسألة التطبيق شنو صار عند السادس؟ حرمة الاستمرار في الصلاة إذا وجب قطع الصلاة لأجل صيانة النفس والمال المحترم من الغرق والحرب ومع ذلك استمر في الصلاة، فهل تبطل صلاته أو لا؟ هاي هم فرد مسألة تطرى. المسألة السابعة النهي عن التكفير في الصلاة، تكتف في الصلاة. قد ورد النهي عن التكفير في الصلاة إذا قبض اليد اليسرى باليمنى كما ورد النهي عن إقامة النوافل جماعة في شهر رمضان مثل صلاة التراويح اللي هو هم قايل صلاة التراويح، فهل تبطل الصلاة أو لا؟ يعني أنا أضرب لكم مثال هم جاي يصلون الجماعة تراويح، فأنا أجي أقول أنا هسه أريد أحصل فرد مقدار شنو مقدار الجماعة، بس أنا أصلي مو تراويح باعتبارهم التراويح يمكن يطبقون هن الركع يصلون ركعتين ركعتين، فإحنا ترى هم وارد عندنا استحباب أن تصلي ركعتين ركعتين بمقدار ألف ركعة في ليالي شهر رمضان، ولكن مو جماعة. فأنا أقول يا مثلا عفوا ألتحق بيهم بس شنو مو جماعة، أنا ألتحق بيهم فرادة أحصل أجر؟ يقول هاي النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وصوم يوم الشك بنية رمضان، إذا أصام يوما من شهر شعبان بنية رمضان فهل يصح صومه أو لا؟ هاي عندنا المسألة هاي المرددة عادة شنو يعني بعض الفقهاء الآن شفت أنه حتى من كان يقول بها الآن عدل عن هذا المبنى، كان يقول أنه يمكنك يوم الشك يوم 30 شعبان أن تصوم بنية الشك، بنية الشك يعني بنية إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن كان فهو من شعبان. يقول هذا فوق منهي عنه باعتبار هذا يستلزم عدم استقرار العبادة والنية تكون مرددة مو مستقرة، هو القصد الآن قصد ماكو إن كان وإن كان. فيقول لو صام بهذه النية فهل يقع من رمضان أو لا يقع من رمضان؟ الجواب أنهم قالوا لا يقع من رمضان، فإذا الأصح في هذا الحال شو تسوي؟ أن تصوم بنية شعبان، وإذا تبين لك صباحا قبل الظهر أنه من رمضان فتعدل بالنية، وإلا حتى وإن لم تعدل بالنية فإنه شنو طبقا لقاعدة لا يصح صوم في رمضان إلا صومه، فأنت شنو راح يصير؟ راح هو أوتوماتيكيا راح شنو ينقلب إلى رمضان بالشك بنية الشك. أنا شفت يعني كان الشيخ الفياض يقول بها عدل عن رأيه، يقول بنية الشك بنية يوم الشك زين. القران بين الحج والعمرة، قال لو قارن بين الحج والعمرة بنية واحدة فهل يبطل عمله لأجل النهي عن القران كما لو نوى صلاتين بنية واحدة أو لا؟ العاشر شرط اللزوم في المضاربة، إذا شرط اللزوم في المضاربة يعني شنو شرط اللزوم في المضاربة؟ يعني إذا بعتك أو اشتريت منك فالبيع لازم، بعد ما إلك الخيار ها زين. فهل تبطل المضاربة للنهي المنكشف عن طريق الإجماع عن شرط اللزوم أو لا؟ هذا بعد كلها تطبيقات. تم الكلام في المقصد الثاني ولله الحمد والمنة، إن شاء الله من يوم غد نشرع في المقصد الثالث في المفاهيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليكم. مفاهيم بحث حلو سهيل إن شاء الله، بس إذا يعني أنا بنيتي أنه إلى المفاهيم نتوقف قبل شعبان بعد شعبان كذا مفاهيم نتوقف في السنة القادمة ما بعد المفاهيم عام وخاص ومطلق.